أسباب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن أخطى المتعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للبيان حكم دخول مكة، قال: باب دخول مكة. ثم ذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، دخل مكة عام الفتح، سنة من الهجرة، يعني يوم فتحت مكة وصارت دار إسلام، وعلى رأسه المغفر، والمغفر هو البيضة التي تكون على رأس الفارس يستقي بها وقع النبال. فقيل له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. هذا الحديث فيه من الفوائد أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يريد النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح لم يريد النسك، ما أراد حج ولا عمرة، وإنما أراد فتح مكة، تطهيرها من الشرك وجعلها بلد إسلام. فدخل غير محرم، على رأسه المغفر، والمحرم ما يجعل على رأسه شيئا، فدل على أنه لا بأس في جواز دخول مكة لغير النسك بغير إحرام. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فهذا وهذا هو الصواب من القولين. والقول الثاني لأهل العلم أن كل داخل إلى مكة يجب عليه أن يحرم، كل من دخل إلى مكة يجب عليه أن يحرم. قالوا: ويستثنى من هذا إذا دخلها لقتال أو دخلها للاحتطاب، دخلها مثلا الحادث تتكرر كالحطاب والحشاش وما أشبه ذلك. ومن أدلة القول بأنه لا يجب الإحرام على من دخل مكة لا يريد الحج والعمرة أو العمرة، حديث ابن عباس السابق: هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. ودل على أن من لا يريد الحج والعمرة يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. فهذا الحديث دليل على أنه لا بأس بدخول مكة لمن لم يريد النسك بغير إحرام. فالنبي دخلها فاتحا ولم يدخلها معتمرا ولا حاجا، ولذلك كان على رأس المغفر. وفيه أن اللجوء إلى الحرم لا يعيد الإنسان من القصاص. قيل له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. وذلك أنه كان مرتد وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسبح، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه. قال: من وجده فليقتله. فجاء وتعلق بأستار الكعبة يريد أن يعصب حتى يعصم دمه حتى يسلم من القتل، فقال: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فقتل. دل على أن العاصي على أن من فعل جناية وكبيرة ثم لجأ إلى الحرم لا يعيده الحرم، بل لا بد أن يقام عليه القصاص، لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم. فمن قتل في الحرم يقتل، ومن سرق تقطع يده، ومن زنى يرجم أو يجلد، ومن شرب الخمر يجلد، لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم، انتهك حرمة الحرم بفعل الكبيرة فيقام عليه الحد. ولذلك لما تعلق ابن خطل بأستار الكعبة يريدا حتى يسلم من القتل، وكان مرتدا يهجر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهجر النبي ذابه، قال: يا رسول الله، متعلق بأستار الكعبة، ماذا نعمل به؟ لصق بالكعبة وتعلق بأستارها. فقال: اقتلوه. يعني ولو كان متعلق بأستار الكعبة. وفي دليل على أنه لا بأس في رفع أخبار العصاة وأهل الشر والفساد إلى ولي الأمر، حتى وإن هذا ليس من الغيبة، ليس من الغيبة وإنما هو من النصيحة. الأشرار ومن يريد بالمسلمين شرا فإنهم ترفع أخبارهم إلى ولاة الأمور حتى يأخذوا حذرهم حتى يعاقبوهم. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فلذلك ولم ينكر على من أخبره ولم يقل إن هذا غيبة. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا، من الثنية العليا بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
نعم. هذا الحديث فيه بيان المكان المستحب الذي يدخل منه الحاج أو المعتبر، والمكان الذي يخرج منه. فالنبي خرج من كدا وهي الحجون، وخرج من كدا، وهذا على وجه الاستحباب. الأفضل الذي يأتي الإنسان من جهة من كدا من جهة الشرق حتى يأتي الكعبة من قبلها يواجهها، يقابل الباب، قابل الباب والمقاب، يأتي من كدا من جهة الحجود، والخروج يأخذ من كدا من جهة خلف من دبر الكعبة. هذا على وجه الاستحباب، وإلا لو جئت من أي مكان فلا حرج، من الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب حرج، لكن هذا من باب الفضيلة. دخل من كدا وخرج من كدا، كدا مكان فتح الكعبة، وخرج من كدا مكان. وأهل مكة يقولون افتح وادخل واضم مخرج، افتح كدا وادخل واضم مخرج كدا، دخل من كدا وخرج من كدا، افتح وادخل واضم مخرج. هناك مكان ثالث يقال له كدي، كدي في كدا وكدا وكدي. فالنبي دخل من كدا وخرج من كدا، هذا على وجه الاستحباب. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين.
نعم. وهذا الحديث عن عبد الله بن عمر هي النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح، يوم فتح مكة، ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي حاجب الكعبة صاحب المفتاح، وأغلقوا عليهم الباب ساعة، يعني المراجع جزء من الزمن. وابن عمر لم يدخل، وكان حريص عبد الله بن عمر كان حريص، لكن أغلقوا الباب دون ولم، فوقف عند الباب. فلما خرجوا سأل عبد الله بن عمر أسامة بن زيد هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، صلى بين الركنين اليمانيين. وكانت الكعبة في ذلك الوقت على ستة أعمدة، جعل أربعة أعمدة خلفه وعمودان، صلى بينهما من الأمام من جهة الغرب، وكان بينه وبين الجدار الغربي ستة أذرع كما في الحديث الآخر. فدل هذا على أحكام، منها أنه إذا تيسر دخول الكعبة فإن الإنسان يسحب ولا يصلي داخل الكعبة، يصلي ما تيسر. والنبي صلى في داخل الكعبة وكبر في نواحيها، وليس بلازم دخول الكعبة، ليس بلازم. النبي ما دخل الكعبة لا في حج ولا في عمرة، وإنما دخلها في عام الفاتح. فدخول الكعبة ليس من مستحبات الحج ولا من شروطه ولا من أركانه. فجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم خرج كئيبا لما دخل الكعبة، خرج كئيبا متكدر، فقال له ما لك يا رسول؟ قال أخشى أن أكون شققت على أمتي. دخل الكعبة كل واحد يحاول يدخل الكعبة يعني يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومن شفقة على أمته خرج حزين كئيبا يخشى أن يكون شق على أمته يقتدوا به في دخول الكعبة، ولا يتصل لكل أحد دخول الكعبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قال أرد صلي دخل الكعبة، قال صلي في الحجر، صلي حجر، والحجر جزء من الكعبة، اللي يريد يصلي في الكعبة يصلي في الحجر، لأن ستة أذرع ونصف من الحجر كله داخل الكعبة، أخرجته قريش لما قصرت بهم النفقة، والذي يصلي في الحجر صلى داخل الكعبة. فهذا يدل على فوائد، منها أنه يستحب لمن دخل الكعبة أن يصلي ركعتين ويكبر في نواحيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها استحباب أن يكون بين المصلي وسترته ثلاث أذرع، لأن النبي صلى مقدار السترة مقدار المسافة التي يمر المار بين يدي المصلي ثلاث أذرع، إذا كان بينه وبين ثلاث أذرع ومر فلا يمر من ورائه فلا حرج عليه، وإن مر أقل من ثلاث أذرع فإنه يرده الراد إلا إذا كان له سترة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين الجدار الغربي ستة أذرع. وفي فضل ابن عمر رضي الله عنه حرصه على الخير حيث سأل أسامة بن زيد، وهذا في حديث ابن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث الآخر في حديث ابن عباس أن النبي دخل الكعبة سئل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ قال لم يصلي ولكن كبر في نواحي الكعبة. فالجمع بينهما أن حديث ابن عمر مقدم على حديث ابن عباس، لأن المثبت مقدم على النافي، المثبت عنده زيادة علم خفيت على النافي، ابن عباس خفي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما صلى وإنما كبر في نواحيه، وابن عمر أخبره زيد بأنه صلى بين الركنين اليمانيين. فالصواب فالجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكبر في نواحيها. نعم. والصلاة داخل الكعبة مستحب، ولكن ليس بواجب، وليس من مستحبات الحج ولا العمرة، لا علاقة له بالحج ولا بالعمرة. نعم. ومن أراد الصلاة في داخل الكعبة فليصلي في الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة. نعم.
وعن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
نعم، رواه متفق عليه. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا فيه دليل على مشروعية تقبيل الحجر والسلامة للطائف، وأنه يستحب لمن يطوف أن يستلم الحجر، يستلمه يعني يمسحه بيده اليمنى ويقبله بشفتيه إن تيسر، فإن لم يتيسر مسحه بيده اليمنى وقبل يده، فإن لم يتيسر أشار إليه بعصا استلمه بعصا، فإن لم يتيسر أشار إليه وكبر. هذا مستحب. وفي هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال للناس: الله والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ليبين للناس: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ليبين للناس أن الإنسان حينما يقبل الحجر ليس لأنه يضر أو ينفع، ينفع هو الله، ولكن للتأسي، تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيبين للناس أن القلوب ينبغي أن تتعلق بالله، فالله هو الذي يضر وينفع. وأما كل إنسان يقبل الحجر اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فنقبله تأسيا بالرسول، سنة الرسول عليه، لا لأنه حجر يضر ولا ينفع. وجاء في الحديث الآخر أن علي رضي الله عنه عارض عمر وقال: لا بلى إنه يضر وينفع. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحجر في يوم القيامة له عينان ولسان يشهد من يشهد لمن استلمه بحق. لكن هذا حديث فيه ضعف، ولو صح معناه أنه يحصل له الثواب، وليس المراد أنه يضر ويفع بذاته. هذا معلوم أنه لا أحد ينفع ويضر بذاته، الذي يضر وينفع هو الله سبحانه وتعالى. ومن اعتقد أن هناك أحد يضر وينفع بذاته غير الله تعالى فهو مشرك، شرك بالربوبية. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، قال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
إلا الإبقاء عليهم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا في عمرة القضاء أو في القضية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمروا في السنة الثالثة من الهجرة، جاءوا معتمرين فصدهم المشركون ومنعهم من دخول مكة وكتبوا صلح، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينهم صلح، وكان من الصلح أنه يرجع هذا العام هو أصحابه ولا يعتمرون ويرجعون العام القادم، فسميت هذه العمرة عمرة الحديبية، وسميت العمرة التي قضوها ثم عمرة القضاء. عمرة القضاء ليس معناه أنها قضاء لتلك العمرة، تلك العمرة تامة، ولكن سمي عمرة القضاء من المقاضاة والمصالحة، صالحهم على أنهم يرجعون هذا العام ويعودون من السنة القادمة. واشترطوا عليه شروط، منها أن لا يدخل بجلبان السلاح، ما يدخل بالسلاح الخفيف، ما يدخل إلا بالسلاح الخفيف، أما السلاح الثقيل فلا يدخل. ومنها أنهم لا يزيدون على ثلاثة أيام ويخرجون بعد ثلاثة أيام. فلما جاء عمرة الحديبية وجاءوا يعتمرون، قالت قريش، قال بعضهم: يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أصابتهم الحمى. يثرب اسم المدينة، المدينة كانت الأول تسمى يثرب، فكان هو اسم جاهلي، تغيرها النبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة وسماها طابة، وكان فيها في الأول حمى، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حمى وأصاب الصحابة حمى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلها إلى جحفة، فنقلت جحفة. فقريش قالوا، يعني يشمتون بالنبي وأصحابه، يشمتون بهم: سيقدم عليكم محمد وأصحابه وأصابتهم الحمى، ما يستطيعون يمشون من الهزال، ما يستطيعون يمشون من الهزال، يشمتون بهم: سيقدم عليكم محمد وأصحابه هزالا قد أصابتهم الحمى وأضعفتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرملوا الأشواط الثلاثة، أروهم من أنفسكم القوة. فجعلوا إيش؟ يرملون الأشواط الثلاثة. هذا سبب مشروعية الرمل، والرمل معناه الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. فقال قريش بعضهم: انظروا إليهم ينقصون نقص الغزلان، ما فيهم حمى. فجعلوا يرملون يسرعون في الأشواط الثلاثة، فإذا وصلوا من الركن اليماني إلى الحجر الأسود صاروا يمشون، لأن قريش خلف الحجر ما تشاهدهم، فإذا وصلوا إلى الحجر، الحجر بدأوا يرملون. كان مشروعة الحجر في الأول الخبب أو الإسراء من إيش؟ من الحجر إلى الركن اليماني، ومن الركن اليماني ما في خبر، ما في إسراء. لماذا؟ لأنهم يختفون عن أنظار قريش. قريش كانوا خلف الحجر هناك يشاهدونهم، فإذا وصلوا الركن اليماني صاروا إيش؟ يمشون مشي. قال الراوي: ولم يمنعه أن يأمرهم يعني يسبعون بين الركن اليماني إلا ليبقى عليه ويرفق بهم حتى أنا شق عليهم. قال: إذا وصلتم إلى الركن اليماني امشوا حتى تصلوا الحجر الأسود، سريحون. ثم بعد ذلك صاروا يرملون. هذا في حجة الوقت في عمرة إيش؟ في عمرة القضاء في سنة 7 من الهجرة. كان الرمل من الإيش؟ من الحجر إلى الركن اليماني، ومن الركن اليماني الحجر ما في رمل. ثم بعد ذلك في حجة الوداع أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا من الحجر إلى الحجر، يرملوا كله من الحجر إلى الحجر حتى بين الركن اليماني. فاستقرت السنة إلى الآن، والرمل عام في جميع الشوق حتى بين الركن اليماني والحجر الأسود. أمر النبي أن يرملوا في حجة الوداع. وهذا الحديث فيه من الفوائد أنه ينبغي المسلم أن يوفر القوة للأعداء والكفار حتى يرهبهم. الله تعالى قال: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ينبغي أن يوفر القوة أمام عدوه الكافر حتى لا يشبث به، حتى يوفر له القوة حتى يخشاه ويخاف. وفيه مشروعية الرمل في الطواف الأول الذي يقدم به مكة. أول طواف تقدم به مكة لحج وعمرة يسنى أن ترمل 3 أشواط، تسرع في أشواط 3 الأولى، أما الأربعة الأخيرة فليس فيها رمل. وكذلك في هذا الطواف سنة ثانية وهي الانطباع. والانطباع معنى كشف الكتف الأيمن، أن تجعل وسط الرجال تحت عاتقك الأيسر وطرفي على عاتقك الأيسر، فيكون إيه؟ فيكون الأيمن مكشوف في الأشواط 7 كلها. والانطباع والرمل خاص بالطواف الأول الذي تقدم به مكة لحج أو العمرة. وإذا انتهيت من الطواف 7 الأشواط تسوي رداءك وتصلي ركعتين قبل أن تصلي. أما في السعي ما في رمل، ما في السعي ما فيه انطباع. وفي عرفة ما في انطباع، وفي منى ما في انطباع. ولكن نرى بعض الحجاج تجده من يوم يحرم مكشوف الكتف حتى يحل إحرامه، تجده مكشوف الكتف في السعي في المسعى وفي منى وفي عرفة وفي مزدلفة. هذا معناه يضيع السنة، ضيع السنة في هذا. فإذا الحديث من فوائد إظهار القوة للأعداء، وفي مشروعية الرمل في الأشواط 3 الأولى. وأما قوله إنهم لم يرملوا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذا كان أولا، ثم نسخ بأمره صلى الله عليه وسلم بأن يرملوا جميع الشوط من أوله إلى آخره. نعم.
وعن عبد الله
جاء في الحديث الآخر أنهم لما تموا 3 أيام أو قرب تموا 3 أيام قالوا لعلي: مر صاحبك فليخرج عنا، يعني الرسول عليه الصلاة، انتهت المدة اللي بيننا وبين 3 أيام، مر صاحبك فليخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام وفاهم بالصلح. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط.
نعم، هذا فيه الحديث فيه مشروعية استلام الركن الأسود. والاستلام معنى مسح بيده اليمنى، والاستلام من السلام هو كالتحية. أول الطواف تبدأ بالركن تستلمه، تمسح بيدك اليمنى وتقبل بشفتيك إن تيسر، فإن لم تيسر تمسح بيدك اليمنى وتقبل يدك، فإن لم تيسر تستلمه بعفا، فإن لم تيسر تشير إليه بيدك وتكبر. هذا مستحب وليس بواجب. النبي كان في مشروعية استلام الركن يقول: يخب الخبب معناه هو الرمل، الإسراع في المشي مع مقاربة الفطاة، يخب الأشواط 3 يعني يسرع مع مقاربة الفطاة في الأشواط 3 الأولى. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة وداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن عصا محنية الرأس.
نعم، هذا فيه النبي طاف في حجة راكبا. لما كان النبي يطوف أول ماشيا فالناس غشوه، فركب البعير وصار يطوف حتى إيش؟ حتى يراه الناس، لأن الناس غشوه وكثروا عليه، فركب البعير وجعل يطوف على البعير ويستلم الركن بعصا المحجن، والمحجن عصا من حية الرأس، يعني ما يكون الركن بعيد عنه وعلى الدابة، يمد العصا ثم يستلم الحجر يعني يمسه طرف العصا من حديد، وهكذا وكل ما طاف وصل الحجر سلم بإيش؟ بالعصا بالمحكم عصا محنية الرأس. دل الحديث على صواب منها جواز الطواف راكبا لمن عجز عن الطواف ماشيا، لا بأس الإنسان يطوف راكب إذا كان عاجز كبير السن أو مريض أو صغير أو امرأة حامل، فلا بأس أن يطوف راكبا. وفيه أيضا مشروعية استلام الركن بالعصا وأنه لا بأس به. وفيه جواز دخول الدابة، دخول الدابة التي يؤكل لحمها للمسجد كالإبل والبقر والغنم، وفيه دليل على طهارة أبوال الإبل وأن أبوالها طاهرة لربما تبول، هذا هو الصواب أن بول ما يؤكل لحمه طاهر كالإبل والبقر والغنم، بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، أما ما لا يؤكل لحمه هذا نجس كالكلاب والحمير والسباع هذا نجس، وهذا هو الصواب. وذهب الإمام الشافعي إلى أن بول نجس وأن بول ما يأكل لحمه نجس، ولكن هذا ضعيف. والدليل على أن بول ما يأكل لحمه نجس أن العرانيين أطاهر، أن العرانيين الذين جاءوا واستوخموا المدينة أصابتهم الوخم والمرض، أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يقل اغسلوا أفواهكم من أبوالها إلى النجسة، لم يظهر بغسل أفواههم، فدل على أن البول بول ما يأكل لحمه طاهر كالإبل والبقر والغنم. نعم. وكان المسجد ليس عليه أبواب وليس عليه سور، ولذلك ما كان عليه سور مساجد، حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما كان عليه، في الأول ما كان عليه سور، ولذلك كانت الكلاب تدخل في مسجد النبي وتبول وتقبل وتدبر كما جاء في بعض، ثم بعد ذلك وضعت السور والأبواب. وكان مسجد الحرام ما فيه أبواب ولا سور، ولذلك دخلنا ببعيره والناس يدخلون، هناك من يدخل الغريب يدخل ببعيره ويخف في المسجد، ولا المسجد ما فيها فرش، ما فيها فرش مثل الآن، وإنما فيها تراب. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
نعم. هذا حديث عبد الله بن عمر أنه يقول لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يستلم الركن الأسود يستلم بيده يمسحه بيده ويقبله بشفتيه إن أمكن ويكبر، وأما الركن اليماني ما في تقبيل وإنه مسح يمسح بيده اليمنى ويكبر. فإن لم يستطع من الزحام الركن الأسود يشير إليه ويكبر، والركن اليماني لا يشير إليه ولا يكبر، إن استلم كبر وإن عجز تركه من دون تكبير، وأما الركن الأسود يكبر إذا عجز يشير إليه ويكبر. الركن اليماني ما في إشارة ولا تكبير، إنما فيه استلام تيسر وتكبير، وعند العجز لا ما في استلام ولا تكبير. وأما الركن الشامي وهو الذي يلي الحجر والركن العراقي فلم يستلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة في ذلك أن الركن اليماني والركن الأسود على قواعد إبراهيم، وأما الركن الشامي والعراقي وهو ليالي الحجر ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش لما هدمت الكعبة وأرادت بنائها قالوا نريد أن نبريها بمال حلال، فجمعوا المال الحلال ولم يجدوا من المال الحلال ما يكفي لبنائها، الحرام طبق الأرض كلها ما وجد أموال كلها من زنا وسرقة وربا وقمار، فجمعوا من المال الحلال ولم يجدوا إلا ما يكفي نصف بناء بعض الكعبة، فقالوا نبني بعضها ونخرج جزء منها فأخذ الحجر، فكان الحجر ليس على قواعد الركنين اللي يلي الحجر ليس على قواعد إبراهيم، قواعد إبراهيم على حدود الحجر من هناك، فلذلك كان النبي يستلم الركن اليماني والحجر والركن الأسد ولا يستلم الركن الشامي والعراقي لأنه ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش أخرجت جزء من الكعبة. ولما تولى عبد الله بن الزبير الخلافة وبايعه أهل مكة والمدينة والطائف صار خليفة، وراسله عائشة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا قوك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا، طبق الحديث هدم الكعبة وأدخل الحجر وجعل لها بابين، وصار يستلم الأركان الأربعة كلها لأن صارت على قواعد إبراهيم، فيستلم الركن اليماني والحجر الأسود واليماني والشامي والعراقي، كان يستلم الأركان كلها. ولكن عبد الملك بن مروان كان بويع له بالخلافة في الشام، فأرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير في مكة، ووكل المهمة إلى الحجاج بن يوسف أمير العراق أميره على العراق، فصار يرسل الجيوش إلى مكة ويقاتل عبد الله بن الزبير، ثم في النهاية انتصر الحجاج على عبد الله بن الزبير، فقتل عبد الله بن الزبير الحجاج وصلبه على خشبة، ثم ورمى الكعبة بالمنجنيق وهدمها وبناها على قواعد بناها على بناء الجاهلية، وأخرج الحجر وعاد وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي، وهي على ما ترفع على ما ترفع عليه الآن. ولكن عبد الله بن الزبير هو اللي على الصواب طبق الحديث، فبقيت الكعبة على إيه؟ على بناء قريش على ما كان عليه في الجاهلية. وجاء أن جعفر المنصور أما جعفر المنصور الخليفة العباسي استكار الإمام مالك بن أنس وإمام السنة إمام جاري الهجرة، هل يهدم الكعبة ويدخل الحجر ويفعل مثل ما فعل بالزبير ويعيد بناها على بناء عبد الله بن الزبير، أو يتركها على حالها كما كانت عليه في الجاهلية؟ فأشار عليه الإمام مالك أن يبقيها على حالها، قال أبقيها على حالها ولو كان في خطأ. فقال لما؟ قال الإمام مالك أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، تكون الكعبة ملعبة للملوك، كل ملك يأتي يهدم ويبني، كل يقول يهدي عشان يخلد اسمه الملك الفلاني هدمها وأبناها. فكان رأي الإمام مالك موفق ومسدد، قال سد الباب لا ترك على ما كانت عليه، فتركت على ما كانت عليه على بناء الحجر إلى الآن. نعم.